بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالقسم الرابع من أبواب المنصوبات المفعول فيه وما يسمى ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان والمكان يطلق عليهما اسم المفعول فيه وهو الاسم المنصوب بتقدير فيه، ولا بد أن يكون بتقدير في الدال على زمن وقوع الفعل أو مكانه، نحو صمت يوم الخميس. تقدير في هنا نقول صمت في يوم الخميس، وجلست أمام الباب أي جلست في مكان أمام الباب. فإذا لم تقدر في لا يكون ظرفا، إذا لم تقدر فيه لا يكون ظرفا، ويعرب حسب موقعه في الجملة، نحو جاء يوم العيد. وأنا لا يصح أن تقول جاء في يوم العيد، أنت تريد أن يوم العيد هو الذي جاء، أنت تريد أن يوم العيد هو الذي جاء وليس شخص آخر، مثلا جاء محمد أو كذا. فجاء يوم العيد، يوم العيد هنا يوم فاعل، وتقول يومنا يوم مبارك. إذا لا يصح أن تقول في يومنا في يوم مبارك، لا يصح ذلك. ولذلك يومنا الأولى مبتدأ والثانية خبر. لماذا؟ لأن لا يصح تقدير في، فلا بد في المفعول فيه أن تقدر في. فإذا قلت مثلا جاء محمد يوم الجمعة، هذا يصح أن يكون ظرفا. لماذا؟ يعني ممكن نقول جاء محمد في يوم الجمعة. إذن الشرط هو أن يصح تقدير حرف الجر في. نصب الظرف: ظروف الزمان تنصب مطلقا، يعني سواء كانت مبهمة أو محدودة، سواء كانت مبهمة أم محدودة. ما معنى مبهمة؟ الظرف المبهم ما دل على زمان أو مكان غير معين، غير محدد، ليس له حدود تحصره ولا زمان معين محدد، هذا نسميه ظرف ماذا؟ مبهم. مثل ماذا؟ مثل أمام. مثل أمام، أمام هل له حد؟ ما له حد. وكذلك خلف وراء وفوق وتحت، ما له حدود، هذا نسميها ظروف ماذا؟ مبهم. وكذلك حين في الزمان ووقت وزمان، هذه أيضا ظروف مبهمة لأن ليس لها حدود. لكن لو قلت لك ساعة، هذا محدود أو ليس محدود؟ هذا محدود. يوم محدود، ليلة محدود، أو حددته بصفة يوما جميلا، يوما جميلا، أو بالإضافة يوم الاثنين مثلا، فهذا كله نسميه ماذا؟ محدود، يعني مختص. مثل مكتب، غرفة، دار، هذه كلها لها ماذا؟ لها حدود محددة. إذن الظرف إما أن يكون مبهما لا حدود له غير معين، أو يكون ماذا؟ محدد مختص. ظرف الزمان ينصب سواء أكان مبهما أم محددا. أما ظروف المكان فلا ينصب منها إلا شيئان، فلا ينصب منها إلا شيئان. الشيء الأول الظرف المبهم، الظرف المبهم مثل أمام وتحت، مثل أمام وتحت ووراء وفوق. تقول وقفت أمام المنبر وجلست فوق الشجرة، كل ذلك ينصب في ظرف المكان بشرط أن يكون ماذا؟ مبهما. ثانيا الظرف المشتق سواء أكان مبهما أم محددا. الظرف المشتق، ما معنى الظرف المشتق؟ هذا نسميه اسم المكان الذي يؤخذ من عامله من فعله، مثل جلس مجلس ولعب ملعب، هذا نسميه ظرف ماذا؟ مشتق، لأنه اشتق من عامله، اشتق من عامله. وينصب بشرط أن يكون منصوب بنفس الفعل، أن يكون منصوبا بنفس الفعل. يعني تقول جلست مجلس أهل العلم. جلست مجلس، مجلس ليس مشتق من جلسة، نعم، من لفظ فعله أو لا، من لفظ فعله. هذا هو الشرط في الظرف المشتق الذي ينصب على الظرفية، الذي ينصب على الظرفية. إذن مرة أخرى، ظروف الزمان تنصب ماذا؟ مطلقا على الظرفية، سواء كانت مبهمة أم محددة. أما المكان فلا ينصب على الظرفية إلا شيئان: الأول الظرف المبهم، والثاني الظرف المشتق. وهذا الظرف المشتق شرطه أن يكون عامله من لفظه، أن يكون العامل من نفس اللفظ، يعني أن يكون منصوبا بفعله المشتق منه. النائب عن الظرف: ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه أحد الأمور الآتية: الأول المضاف إلى الظرف مما دل عليه كلية أو جزئية، المضاف إلى الظرف مما دل عليه كلية أو جزئية. كلية يعني لفظ كل، جزئية يعني لفظ ماذا؟ بعض. كأن تقول مشيت كل النهار، كل هنا يعرب ظرفا مفعول فيه، يعرب مفعول فيه، نائب عن الظرف، دل على الكلية. والجزئية سرت بعض الليل، بعض هنا مفعول فيه، نائب عن الظرف، دل على ماذا؟ على الجزئية. كيف نعرف أنه دل على جزئية الظرف؟ أن يكون ما بعده ظرف. بعض الليل مشيت كل النهار، يعني هذا شرطه. لو كان بعده مصدر، لو قلت مشيت كل المشي، هل يكون نائب عن الظرف الآن؟ لا، يكون نائب عن المصدر. إذن لابد بعده يكون ماذا؟ ظرف. ثانيا صفته: وقفت طويلا من الوقت. والتقدير هنا لابد يكون تقدير ماذا؟ ظرف، أي وقفت زمانا طويلا منه. وكما في قولك جلست شرقي الدار، جلست شرقي الدار، أي جلست مكانا شرقيا منه، جلست مكانا شرقيا. فالشرقيا في الأصل ماذا؟ صفة، حذف الظرف فنابت الصفة منابة. ثالثا اسم الإشارة: نحو جئت هذا اليوم، هذا مفعول فيه نائب عن الظرف، لأنه دل على ماذا؟ دل على الظرف، أشار إلى الظرف. انتبهت تلك الناحية، وتلك أيضا تكون مفعول فيه نائب عن الظرف. عدده: نحو سافرت 30 يوما، 30 هنا مفعول فيه نائب عن الظرف. وصرت 3 أميال، 3 أيضا نائب عن الظرف، مفعول فيه نائب عن الظرف. أنت تلاحظ كلها لا بد أن يكون ما بعدها ظرف، لأنها تدل عليه، فلا بد أن يكون ما بعدها ظرف. الظروف المعربة والظروف المبنية: الظروف كلها معربة، الظروف كلها معربة إلا ألفاظ محصورة. هي: أولا الظروف الزمانية المبنية: إذا وإذ ومتى وأيان وقط وأمس والآن ومذ ومنذ. لكن مذ ومنذ يكونان ظرفين إذا جاء بعدهما اسم مرفوع: ما رأيتك منذ يومان، أو إذا جاء بعدهما جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماضي. أعيد مرة أخرى، أقول مذ ومنذ ظرفان إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. كان تقول ما رأيتك منذ يومان، هنا تكون ظرف، أو يأتي بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماض: ما تركت الصلاة منذ أنا بالغ، أو مذ أنا بالغ، جاء بعدها جملة اسمية، أنا بالغ جملة اسمية مبتدأ خبر، إذا هنا تكون ظرف. أو ما تركت الصلاة مذ بلغت، مذ بلغت جاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضي. لكن إذا جاء بعدها اسم مجرور، إذا جاء بعدها اسم مجرور فتكون حينئذ حرف جر، تكون حرف جر، يعني ما رأيتك منذ يومين، منذ يومين، هنا منذ تكون حرف جر. وعوض، عوض هذا ظرف للمستقبل، عوض ظرف للمستقبل، تقول لا أفعله عوض، لا أفعله عوض. ما معنى لا أفعله عوض؟ يعني لا أفعله في زمن من الأزمنة المستقبلة، لا أفعله في زمن من الأزمنة المستقبلة، هذا معنى عوض. وبين، وبينما هما ظرفان للزمان الماضي. وريث، وهذا يأتي بعده أن المصدرية أو ما المصدرية، كان تقول انتظرته ريث أن صلى، انتظرته ريث أن صلى، يعني انتظرته قدر مدة صلاته، أي انتظرته قدر مدة صلاته. أو تقول بما انتظر ريثما يحضر المدرس، انتظر ريثما يحضر المدرس. وكيف وكيفما، وهما ظرفان عند سيبويه، ظرفان عند سيبويه، كيف وكيفما ظرفان عند سيبويه. يقول كيف جاء خالد، كيف جاء خالد، يعني التقدير هنا في أي حال جاء، في أي حال جاء، فهما ظرفان عند سيبويه، كيف وكيفما. ولما تسمى لما الحينية، لما الحينية، وهي عند سيبويه حرف ليست ظرف، لما الحينية. وكذلك المركب منها، يعني يكون الظرف مركب، مثل صباح مساء، وليل ليلة، ونهار نهار، هذا نسميه ظرف ماذا؟ مركب. الظرف المركب مبني. ثانيا الظروف المكانية المبنية، حيث، هنا، هناك، ثم، فإنما تولوا فثم وجه الله، وأين وأن. وكذلك قبل وبعد، ولكن قبل وبعد لا يكونان مبنيين إلا إذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، لا يكونان مبنيين إلا إذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنى، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. لاحظ الآن أين الإضافة، أين المضاف إليه؟ محذوف، محذوف. إذن في اللفظ نقول ماذا؟ محذوف، مقطوع في اللفظ، لكنه في المعنى منوي، لكنه في المعنى منوي، وهو معنى الغلبة، وهو معنى الغلبة. لماذا اخترنا معنى الغلبة؟ لأن تعالى يقول في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة. فحذف المضاف إليه في اللفظ لكنه في المعنى مقدر منوي. في هذه الحالة يكون قبل وبعد ماذا؟ مبنيا. خامسا المفعول معه، المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، ويقع بعد واو بمعنى مع، لا بد هذه الواو تكون بمعنى مع لأنه مفعول معه، المعية. نحو سرت والنهر، الواو حرف معية، النهر مفعول معه منصوب، هل يصح الواو سرت والنهر أن تكون الواو للعطف؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العطف بنية تكرار العامل، العطف بنية تكرار العامل، يعني لا يصح تقول سرت وسار النهر، هل يصح هذا؟ لا يصح. إذن ما معنى سرت والنهر؟ يعني تقول سرت والنهر يعني محاذيا للنهر، يعني أمشي بجوار النهر، النهر ممتد وأنت تمشي محاذيا له، مصاحبا له، مقارنا له، هذا هو معنى سرت والنهر. شروطه: الشرط الأول أن يكون ما قبله جملة، أن يكون ما قبله جملة، سرت هذه جملة وليست جملة، جملة. وهو لابد يكون فضلة، يجوز حذفه، لابد أن يكون فضلة، المنصوب هذا المفعول معه لابد أن يكون فضلة. ما معنى فضلة؟ زائد يستغنى عنه، ليس عمدة، ليس ركنا أساسيا في ماذا؟ في الجملة، يعني يمكن أن يحذف، يمكن أن تقول سرت، أليس كذلك؟ هنا في هذه الحالة يتحقق الشرط الأول، وهو أن يكون ما قبله جملة، وهو يكون ماذا؟ فضلة، وهو يكون فضلة، يجوز حذفه، ويكون مفرد، ويكون مفرد. لكن لو قلت تصافح خالد وعلي، تصافح خالد وعلي، هل يجوز هنا نحذف علي؟ يجوز؟ لا، لأنه عمدة، لأنه عمدة، أصل في المعنى. لا يصح أن تقول تصافح خالد، لا يصح أن تقول تصافح خالد. إذن الواو هنا ليست المعية، الواو هنا للعطف، الواو هنا للعطف. شرط المفعول ما هو؟ أن يكون فضلا، يمكن حذفه، يمكن الاستغناء عنه. أما أن تقول تصافح محمد وخالد، خالد هنا ماذا؟ معطوف. واضح هذه المسألة؟ الشرط الثاني أن تكون الواو بمعنى مع، سافر الطالب والليلة، يعني مع الليل، مصاحب لليل، مقارن له. سرت والنهر مع النهر، مصاحبا له، مقارنا له. فإذا لم تكن بمعنى مع فهي إما للعطف أو لغيره، إذا لم تكن الواو بمعنى مع فهي إما للعطف وإما لغيره. يعني لو قلت مثلا جاء خالد ومحمد قبله، الواو هنا تكون للعطف، لأنه لا يصح أن تقول جاء خالد مع محمد قبله، جاء خالد مع محمد قبله، هذا يصح هذا المعنى؟ جاء مع وقبله ما يمكن هذا. إذن الواو هنا تكون للعطف، الواو للعطف لعدم صحة المعنى، لعدم صحة المعنى. وأما في قولك جئت وخالدا، جئت وخالدا، فالراجح أن الواو للمعية، فالراجح أن الواو للمعية مع جواز العطف على ضعف، ضعف في التركيب. لماذا ضعف في التركيب؟ لأن العرب لا تعطف على ضمير الرفع المتصل البارز أو المستتر إلا بفاصل، كما في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. لاحظ الآن أسكن الفاعل ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، لا يصح في فصيح الكلام أن تقول أسكن وزوجك، لأن العرب إذا كان الفاعل ضمير مستتر وتريد أن تعطف عليه لابد تأتي بماذا؟ بفاصل، وذلك قال تعالى أسكن أنت، هذا هو الفاصل، هذا هو الفاصل. ولذلك قلنا في مثال جئت وخالدا الراجح أن الواو هنا للمعية، الراجح أن الواو للمعية، لأن التركيب العطف يكون تركيب ماذا؟ ضعيف، تركيب ضعيف، لابد كذلك تقول جئت وخالد مثلا، جئت وخالد. الراجح هنا أن تكون الواو للمعية، جئت وخالد. لو قلت للعطف يجوز، ولكنه تركيب ماذا؟ ضعيف. العطف لابد تأتي بماذا؟ بفاصل. تقول جئت، التاء هنا ضمير رفع بارز، جئت ليس مثل اسكن ضمير مستتر، هنا ضمير ماذا؟ بارز. العرب لا تعطف على ضمير الرفع المتصل البارز أو المستتر إلا بماذا؟ بفاصل، إلا بفاصل. لذلك تقول جئت أنا ومحمد، جئت أنا ومحمد. جاء الضمير الفاصل هذا أنا، إذن هنا يكون العطف قوي، العطف يكون قويا. وكذلك لو قلت لا تهوى رغد العيش والذل، لا تهوى رغد العيش والذل، ما معنى لا تهوى رغد العيش؟ يعني لا تحب، لا ترغب في سعة العيش مع أنك تكون ذليل، هذا هو المعنى. لا تحب ولا ترغب في أن تكون غنيا مع كونك ماذا؟ مهانا ذليلا، لا ترضى بهذا، هذا هو معنى لا تهوى رغد العيش والذل. الواو هنا للمعية مع جواز العطف على ضعف. لماذا؟ لأن المقصود هنا ليس النهي عن الأمرين، لأن العطف للاشتراك، العطف يفيد بالواو يفيد ماذا؟ الاشتراك في الحكم. ليس المقصود لا تهوى رغد العيش ولا تهوى الذل، هل هو هذا المقصود؟ هل هو هذا المقصود؟ لا ترغب في سعة العيش ولا ترغب في الذل، هل هذا هو المقصود؟ لا. إذن ليست العطف مع جواز العطف على ضعف. إذن ما المقصود؟ لا تجمع النهي عن جمع الأول مع الثاني، النهي المقصود النهي نهي جمع الأول مع الثاني، لا تجمع بين رغد العيش مع الذل، لا تجمع بينهما، هذا هو المعنى. إذن الواو هنا أصبحت بمعنى مع، فهذا المثال أن تكون الواو فيه للمعية. مثال آخر ونختم به، لا تسافر أنت وخالدا، لا تسافر أنت وخالدا. أسألكم الآن، الواو هنا للمعية أو للعطف؟ للمعية. الجواب أنه بحسب المعنى، قد تكون للمعية وقد تكون للعطف. لا تسافر أنت وخالد، إذا كان المقصود، إذا كان المقصود نهيك ونهي خالد عن السفر، فالراجح أنه للعطف. لا تسافر، لا تسافر أنت وخالد يصبح، إذا كان المقصود نهيك ونهي خالد عن ماذا؟ عن السفر، يعني لا تسافر أنت ولا يسافر ماذا؟ خالد. لكن إذا كان المقصود نهيك عن السفر مع خالد، إذا كان المقصود نهيك عن السفر مع خالد، يعني لا تسافر مع خالد، تكون الواو هنا للمعية، فهو هذا الراجح، لا تسافر أنت وخالدا، فيترجح النصب على المعية إذا كان المقصود نهيك عن السفر مع خالد، ويترجح العطف وتقول خالد إذا كان المقصود نهيك ونهي خالد عن السفر. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.